أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد الدرس الثاني البحث عن الدين دوافع البحث من الخصائص النفسية للإنسان الدافع الفطري والغريزي لمعرفة الحقائق نحن فرقنا بين مصطلح الفطرة أو قل بين الدافع الفطري وبين الدافع الغريزي قال لمعرفة الحقائق والاطلاع على الواقعيات إشارة إلى ما قلنا أن هناك واقع وأن العقل أو أن الإنسان له قدرة الوصول إلى ذلك الواقع إذن هنا يشير إلى تلخيص نظرية مبدأ الواقعية التي هي عبارة عن مجموع ركنين الركن الأول مبدأ الواقعية الركن الثاني قدرة الإنسان للوصول إلى ذلك الواقع التي تظهر لكل إنسان منذ بداية طفولته حتى نهاية عمره وهذا الدافع الفطري لمعرفة الحقيقة الذي يعبر عنه أحيانا حب الاستطلاع يمكن له أن يدفع الإنسان إلى التفكير والتأمل في القضايا والمسائل التي طرحت باسم الدين ومحاولة البحث عن الدين الحق ومن هذه القضايا قلنا نحن تواجه ثلاثة أسئلة الإنسان من أين وفي أين وإلى أين هل هناك وجود لموجود غير محسوس هنا إشارة إلى مبدأ الوجود قولنا من أين وهل ينحصر ويتحدد وجود الإنسان بهذا البدن المادي أم أن هناك حياة أخرى هذا إشارة إلى مبدأ السبيل قولنا إلى أين وما هو السبيل لمعرفة النظام الصحيح للحياة النظام الذي يكفل سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة ما هو هذا النظام هذا هو مبدأ معرفة السبيل وهو قولنا في أين إذن فغريزة حب الاستطلاع تمثل الدافع الأول الذي يدفع الإنسان للبحث عن كل المسائل والقضايا ومن جملتها المسائل الدينية ومعرفة الدين الحق الدافع الثاني الذي يشدد من رغبة الإنسان في معرفة الحقائق أن إرضاء سائر الحاجات هذا الذي أشرنا إليه نظرية حب المنفعة أو تلبية الحاجات التي يتعلق كل منها بدافع أو أكثر من الدوافع الفطرية غير حب الاستطلاع والاستكشاف لا يتحقق إلا بالحصول على معلومات ومدركات معينة فالتوفر على النعم والمصالح المادية الدنيوية المختلفة متوقف على بذل الجهود العملية والأمن من المضار والأخطار التي تهدده إذن هنا يشير إلى نظرية دفع الضرر نظرية دفع الضرر إما أن تلحظ باعتبار أن دفع الضرر يمثل حاجة من احتياجات الإنسان فتندرج تحت نظرية تلبية الحاجات أو أنها تلحظ كنظرية مستقلة فسيكون الدين من المجالات التي ينشدها الإنسان وبذلك تكون غريزة البحث عن المنفعة والأمن من الضرر والخطر دافعا آخر للبحث عن الدين غير نظرية حب الاستطلاع ولكن بما أن المعلومات في هذا المجال كثيرة جدا ولا تتوفر الشروط والظروف الكافية لمعرفة الحقائق ف فمن الممكن للإنسان أن يختار لبحثه مسائل وقضايا أيسر علاجا من غيرها وأكثر إحساسا بنتائجها الملموسة وأقرب طريقا في الوصول إلى أهدافه المنشودة. والملاحظ أن بعض علماء النفس والمحللين النفسيين يعتقد بأن لعبادة الله والتدين في واقعه دافعا فطريا مستقلا، وهذا ما أشرنا إليه أخيرا تحت نظرية الدافع الفطري، نظرية الفطرة. قلنا حب الاستطلاع، دفع الضرر المحتمل، لزوم شكر المنعم، حب المنفعة، تلبية الحاجات، كلها دوافع تعلل فكرة البحث والاعتقاد. في قول آخر قلنا ماذا؟ قلنا أساسا الإنسان كما فطر على حب الاستطلاع كذلك فطر على المعرفة والباح. وهذا معنى أن أساسا البحث يمثل دافعا فطريا، لا أنه معلل بأمور فطرية. يعبر عن مصدره الشعور الديني الداخلي، ويعتبره بعدا رابعا للروح الإنسانية، بالإضافة إلى حب الاستطلاع والشعور بالخير والشعور بالجمال، يعني حب الخير وحب الجمال. إن هؤلاء واستنادا لشواهد هذا التاريخ وعلم الآثار والمخلفات القديمة يرون بأن التدين وعبادة الله ظاهرة ثابتة بشكل من الأشكال في كل الأجيال البشرية على امتداد التاريخ، وهذا الثبات هنا يشرع في خصائص الدوافع الفطرية. أول خصوصية يتعرض إليها يقول وهذا الثبات، إذن من خصائص الأمر الفطري الثبات لا تبديل لخلق الله، والشمولية والعمومية وعدم الاختصاص الخصوصية الثانية. لهذه الظاهرة دليل على فطريتها، ولا تعني شمولية الدافع الفطري وجود هذا الدافع حيا يقظا دائما في جميع الأفراد بحيث يدفع الإنسان شعوريا لأهدافه المنشودة، بل من الممكن أن يكمن ويختفي في أعماق تعبير دقيق، ما قال يزول، قال يختفي. لماذا؟ لأننا قلنا من خصوصيات الأمر الفطري الثبات وعدم الزوال، ولكن يمكن أن الإنسان يغفل عن ذلك الأمر الفطري، ولهذا قال يختفي، لم يقل، لم يعبر بكلمة الزوال والانعدام. لماذا يختفي؟ نتيجة لعوامل محيطية وتربوية غير سليمة، أو أنه ينحرف عن مساره الصحيح كما هو الملاحظ في سائر الغرائز والميول، حيث تتعرض للكمون والاختفاء، الكمون بمعنى الاختفاء والانحراف قليلا أو كثيرا. وعلى ضوء هذا الرأي فإن للبحث عن الدين دافعه الفطري المستقل، ولا نحتاج لإثبات ضرورته إلى دليل أو برهان. هذه الخصوصية الثالثة من خصوصيات الأمر الفطري، وهو عدم الحاجة إلى التعليل والاستدلال. ويمكن دعم هذا الرأي بشواهد وأدلة من الآيات، كقوله فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، في الرواية فطرة التوحيد المتعلقة بفطرية الدين. ولكن بما أن تأثير هذا الميل الفطري ليس شعوريا، يعني ليس إحساسيا، لا يحس بالحواس، فيمكن لأحد أن ينكر وجود مثل هذا الدافع في نفسه. هؤلاء الملاحدة يقولون نحن لا نشعر بهذا الدافع الفطري عند الجدال، ولذلك لا نعتمد على هذا الرأي، ونبحث عن أهمية البحث عن الدين من خلال الدليل عقلي، وهذا ما سوف يأتي تفصيله إن شاء الله في المبحث ما بعد القادم، مناهج المعرفة أو مناهج الباحث. لأننا قلنا عندنا دوافع الاعتقاد، عندنا دوافع المعرفة، عندنا مناهج المعرفة. أهمية البحث عن الدين، اتضح مما سبق أن الدافع الفطري لمعرفة الحقائق من جانب، والرغبة في الوصول إلى المنافع والمصالح والأمن من الضرر والخطر من جانب آخر، يشكلان دافعا قويا للإنسان. لماذا يبحث الإنسان عن الدين؟ نحن اختصرنا أو قل نعم لخصنا هذه النقطة تحت عنوان معطيات العقيدة الإسلامية، وأوصلناها على ما أعتقد إلى 7 معطيات. إذن تلك المعطيات التي أهمها أن العقيدة أو أن الدين يقدم أجوبة لأعمق 3 أسئلة تواجه العقل البشري، من أين إلى أين في أن حركة الإنسان في الخارج مرهونة بالمعتقد والدين، وهذا معنى العلاقة بين الرؤية الكونية والرؤية الأيديولوجية. قلنا أيضا أن العقيدة تمثل جانب الإطمئنان. قلنا أيضا أن العقيدة هي الكفيلة باستيفاء الحقوق وتلبية الحاجات والرغبات. قلنا رابعا مدخلية العقيدة في العبادة من حيث حسنها الفاعلي بالإضافة إلى حسنها الفعلي، وكثير من الأمور التي بيناها فيما سبق. هذا ما أراد أن يشير إليه في أهمية البحث عن الدين. قال الجواب عن شبهة، نحن نقتصر على العبارات التي تحتاج إلى بيان. نحن إذا تذكرتم في أبحاث سابقة قلنا ما هي العوامل التي دعت البعض إلى أن يقلل من أهمية العقيدة. قلنا أولا بأن البحث العقدي يمثل بحثا غيبيا عما ورائيا، والبحث عن المغيبات لا يدخل في رسم مسار الإنسان وتكوين بناء الإنسان. هذه الشبهة الأولى. هذه الشبهة لم يتطرق إليها الشيخ المصباح بشكلها الواضح، لم يفصح عنها. الشبهة الثانية، قلنا إنما يتحرك العقل نحو البحث عن الدين ماذا؟ إذا رأى احتمال الوصول وصل إلى درجة قوية. وبما أن البحث عن المغيبات احتمال الوصول إليه احتمالا ضعيفا، فالحركة تنعدم. قلنا توجد علاقة طردية بين الغاية وبين درجة الاحتمال. كلما قويت درجة الاحتمال، درجة احتمال الوصول إلى النتيجة، قويت الحركة. إذن هناك علاقة بين الحركة وبين درجة الاحتمال، وكلما ضعفت درجة الاحتمال قلت الحركة. ومن الواضح أن البحث عن الدين احتمال الوصول إليه يمثل درجة ضعيفة، فتكون الحركة نحو الدين حركة ضعيفة. هذه الشبهة كيف أجبنا عنها؟ قلنا كل حركة مرهونة بعاملين، العامل الأول هو عامل قوة الاحتمال، والعامل الثاني نوعية المحتمل. ليس فقط في جانب الربح بل حتى في جانب الخسارة. تارة الإنسان يحتمل أنه في مقام تجارته يخسر بنسبة 1% لكن يربح بنسبة 99%، هنا يقدم. ولكن إذا احتمل الإنسان أنه يخسر بنسبة 10%، و10% هذه تمثل ملايين، هنا قد لا يقدم الإنسان. أو قل إذا احتمل الإنسان أنه يفقد أمواله كلها بنسبة 1% احتمال الفقدان، وأي أموال؟ لا أنه يفقد 10 ريالات أو دينار، يفقد ملايين. إذن هنا يندفع لزوال هذا الخطر أو لا يندفع؟ يندفع نحو إزالة هذا الخطر. إذن دائما عملية الحركة تقوم مقام الربح والخسارة بلحاظ الاحتمال والمحتمل. هذا الجانب الحلي في العلل في دفع الشبهة. أيضا نقضنا على هذه الشبهة بالمسائل العلمية. لأهمية هذه الشبهة نقرأ لا بأس. قال: ربما يتشبث البعض للتهرب من التفكير والبحث عن الدين بهذه الحجة، وهي إنما يستحسن بذل الجهد والبحث عن قضية ومحاولة علاجها فيما لو كان الإنسان يأمل في العلاج. لو كان الإنسان يأمل في العلاج خيرا، ويحتمل التوصل من خلال جهوده إلى الحل والنتيجة، ولكن ليس لنا مثل هذا الأمل والاحتمال في البحث عن الدين ومسائله. ومن هنا لماذا ليس لنا مثل هذا الأمل؟ لأن البحث عن الدين يمثل جانبا غيبيا. إذن هذه الشبهة تنحل إلى شبهتين أساسا بالبيان نحن الذي ذكرناه سابقا. ومن هنا فالأفضل أن نبذل جهودنا وطاقاتنا في الأعمال التي نحتمل ونأمل أكثر في التوصل إلى نتائجها، ونجيب هؤلاء أولا، وهذا هو الجواب النقضي، أن الأمل في معالجة المسائل الدينية واحتمالها ليس بأقل من الاحتمال في معالجة المسائل العلمية، وقلنا خصوصا على الصعيد الطبي. ونحن نعلم بأن معالجة الكثير من المسائل والقضايا العلمية إنما أمكن التوصل إليها نتيجة عشرات السنين من الجهود المضنية التي بذلها العلماء في هذا المجال. جرت اختبارات لمدة سنوات طويلة على مجموعة من المسائل العلمية. وثانيا، إن قيمة الاحتمال لا تخضع لعامل واحد وهو درجة الاحتمال وحسب، بل لا بد أن نلحظ أيضا درجة يعني نوعية المحتمل، العامل الكيفي. فمثلا لو كان احتمال الربح في عمل اقتصادي 5% وفي عمل آخر 10%، هذا احتمال الربح، ولكن مقدار الربح هنا يشير إلى المحتمل الذي يدره العمل الأول 1000 ريال، وإن كان احتمال الوصول إليه أو احتمال الربح 5%، وفي العمل الثاني 100 ريال، فإن العمل الأول يرجح على العمل ب5 أضعاف، مع أن درجة الاحتمال فيه 5% وهو نصف درجة الاحتمال في العمل الثاني 10%. كل ذلك لأهمية المحتمل وقيمته. وبما أن المنفعة المحتملة التي تتمثل في البحث عن الدين لا نهائية من خلال المعطيات التي ذكرناها للعقيدة، وإن كان احتمال التوصل إلى نتيجة يقينية منه ضعيفا جدا، ولكن بالرغم من ضعف احتمال التوصل إلى نتيجة، فإن قيمة البحث عن بذل الجهد في هذا السبيل تفوق بكثير قيمة البحث في أي طريق آخر له نتيجة محدودة وضيقة. وإنما يتقبل العقل تجنب البحث عن الدين فيما لو جزمنا بأن الدين باطل وغير صحيح، أو أن مسائله لا تقبل الحل والعلاج، ولكن ليس هناك سبيل لهذا الجزم والإطمئنان. قبل أن ننتقل إلى الدرس الثالث وهو الشرط المقوم للحياة الإنسانية، بقيت بعض المتممات التي بها نتمم الدرس الثاني، وتحديدا بقي متممان. المتمم الأول: ما يرتبط بنظرية شكر المنعم. الشكر فرع وجود النعمة، والشكر الشكر فرع معرفة النعمة، فرع معرفة المنعم. فإذا أدرك العقل العملي وجوب الشكر، أدرك العقل وجوب المعرفة لتوقف الشكر على المعرفة. ولكن أي ما هو حد هذه المعرفة؟ هل تكفي المعرفة الإجمالية أم لا بد من المعرفة التفصيلية؟ قالوا لا بد من المعرفة التفصيلية. ما الوجه في ذلك؟ لأن الشكر أخذ فيه أنية المناسبة مع حال المشكور، ولهذا قالوا الشكر يجب أن يكون متناسبا مع حال المشكور. فإذا أقدم الإنسان على إنقاذ غريق، أي أنه أحياه مرة أخرى بإذن الله أو على يدي، كان سببا في إنقاذ هذا الغريق، هنا لا يكتفى بأن يقدم الغريق كلمة أحسنت ويمشي، بل لا بد أن يتناسب الشكر مع حال المنقذ، مع حال المشكور. وإلا أحيانا إذا كان الشكر أقل حالا من المشكور في نظر العقلاء يعد ذما وهجاء. هذا فيما يرتبط بالأمر الأول، ولهذا قيل يجب الوقوف على المعرفة التفصيلية للواجب بما أنه منعم، فنتوقف على توحيده وأفعاله وصفاته. المتمم الثاني وهو مهم يرتبط بنظرية دفع الضرر المحتمل. دفع الضرر المحتمل من الأحكام التي يدركها العاقل أو من مدركات العاقل، فيجب عقلا دفع الضرر المحتمل. ولكن يقال هناك مدرك عقلي، حكم عقلي لا ينسجم مع نظرية دفع الضرر المحتمل، ما هو؟ إدراك العاقل بأنه مع عدم البيان يقبح العقاب، وهو ما تعرف في كلمات أعلامنا بنظرية قبح العقاب بلا بيان، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن إذا لم يوجد البيان يقبح على المولى أن يعاقب، العقاب فرع البيان، العقاب فرع المخالفة عند وجود البيان. أما إذا لم يوجد بيان، لم يوجد علم، هنا يقبح على المولى أن يعاقب. فحيث أن المكلف الذي بعد لم يؤمن بالله وصله قل عنده بيان أو لا يوجد عنده بيان، لا يوجد عنده بيان، لأن البيان يمثل الإيمان بالله، الإيمان بالنبي، ما جاء به النبي، والآن هذا بعد لم يؤمن، فإذا البيان ليس موجودا. فإذا لم يوجد البيان أدرك العقل قبح العقاب من دون بيان. الإنسان إذا لم يكن عالما بوجوب الصلاة أصلا، لم يسمع عن وجوب الصلاة، المولى يعاقبه أو لا يعاقبه؟ يقولون يقبح على العقل أن يعاقب هذا الإنسان. أو إذا شك الإنسان هذا حلال أو حرام، لا يوجد عنده بيان، يشك، يشك الإنسان، ترك مثال الصلاة، يشك الإنسان هذا السائل يحرم شربه أو لا يحرم شربه، ولا يوجد عنده دليل، لا يوجد عنده بيان لا على الحرمة ولا على الحلية والجواز. فإذا شرب هذا الإنسان وتبين في علم الله الواقع أن هذا السائل هو خامر يحرم شربه، هنا يقول بما أن البيان لم يوجد، أو لا تقول خمر، قل تبين أن هذا النوع من السائل يحرم شربه. نقول بما أن البيان لم يوجد، إذن قبيح معاقبة هذا العبد أو لا، أو ليس قبيحا؟ قبيح. وهذا معنى قبح العقاب من دون بيان. وهذا إدراك عقلي. فبناء على ذلك، بما أن المكلف لا يوجد عنده بيان دليل على وجود الله، لم يعلم بوجود الله، لم يعلم بوجود النبي، إذن يقبح يوم القيامة أن يعاقب، فهو هذا المكلف أو هذا الإنسان أمن على نفسه أو لم يؤمن؟ أمن بأي نظرية؟ أمن على نفسه بنظرية قبح العقاب بلا بيان، هنا محل الإشكال. إذن هذا الإنسان عنده حصانة، هذه الحصانة من أين جاءت؟ من نظرية قبح العقاب بلا بيان. إذن إذا عنده حصانة تأتي نظرية دفع الضرر المحتملة أو لا تأتي؟ هو يحتمل العقوبة، لكن هذه العقوبة هو يجزم أنه لن يتعرض لها. لماذا؟ لأنه عنده نظرية قبح العقاب بلا بيان. يقول بما أنه لا يوجد بيان، فحينئذ أنا أؤمن على نفسي من حيث العقوبة، فلا أحتاج أن أذهب إلى نظرية دفع الضرر الضرر المحتمل. والجواب أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان مشروطة أو تكون جارية بعد البحث والمعرفة، لا قبل البحث والمعرفة. العقل إنما يدرك قبح العقاب بلا بيان متى؟ إذا بحث ولم يجد البيان. أما قبل المعرفة، قبل البحث، قبل الفحص، هنا لا تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان. إذن موضوع جريان قبح العقاب بلا بيان، ما هو موضوع جريان هذه القاعدة؟ هو أن يفحص ولا يجد بيان. أما أنه يوجد البيان لكن لا يبحث عنه، هنا ليس مؤمنا. لهذا يوم القيامة يقال لما لم تبحث عن البيان؟ البيان بين يديك، الدليل بين يديك على وجود الله، على صفاته، على أفعاله. فإذا قال لم يصلني البيان، البيان موجود، ما عليك إلا أن تبحث. إذن متى تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ قبل المعرفة، قبل البحث، أو بعد البحث؟ بعد البحث. إذا بحث ولم يجد الدليل، هنا يكون مؤمنا من حيث العقوبة. أما قبل البحث ليس مؤمنا. وهذا معنى ما يقال في علم الأصول أن جريان البراءة مشروط بالفحص والبحث، لا قبل البحث والفحص. هذا أولا. وثانيا، جيد، لو قلنا بقبح العقاب بلا بيان، ما هو مفاد هذه النظرية؟ يعني إذا وجد البيان لم يقبح العقاب، وإذا عدم البيان قبح البيان. العقاب قبح العقاب إذا وجد البيان لم يقبح العقاب عند المخالفة، أما إذا عدم البيان قبح العقاب. جيد. البيان على قسمين، تارة يكون بيانا عقليا، تارة يكون بيانا نقليا. البيان النقلي كأن تأتي رواية أو آية قرآنية تقول الله موجود تجب طاعته، فهذا بيانه، ولكن الإنسان لا يؤمن بعد بحجية الدليل النقلي. وعندنا سنخ آخر من البيان، ما هو؟ البيان العقلي. نقول نظرية لزوم شكر المنعم بيان للبحث والمعرفة، نظرية دفع الضرر المحتمل ماذا؟ بيان. يعني أدرك العقل وجوب البحث وهذا بيان دليل. البيان هنا بمعنى الدليل، بمعنى العلم، يعني علم العقل وجوب البحث من ماذا؟ من دليل دفع الضرر المحتمل، من دليل لزوم شكر المنعم، من دليل حب الاستطلاع وبقية الدوافع. إذا تحقق البيان أو لم يتحقق؟ تحقق البيان. فإذا تحقق البيان إذن لم يقبح العقاب عند المخالفة. فنعكس الآية على صاحبها. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالدرس الثاني. الدرس الثالث الشرط المقوم للحياة الإنسانية، وهو تتم في روحه للدرس الثاني، بمعنى أن الدرس الثاني كان يرتبط بالدوافع التي تدفع الإنسان للبحث عن الدين. طرحنا مجموعة من الدوافع، هنا يريد أن يستدل على فكرة وجوب البحث عن الدين بأسلوب آخر غير نظرية لزوم شكر المنعم وحب الاستطلاع ودفع الضرر والمنفعة إلى آخره. وهذا الاستدلال حاصله في ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى، الإنسان كائن باحث، أو عبر عنه كائن متحرك. المقدمة الثالثة، باحث عن ماذا؟ عن الكمال. فلهذا يقال كما أن الإنسان فطر على حب الاستطلاع فطر على البحث نحو الكمال، يبحث على الكمال، يتحرك نحو الكمال، وهذا فطري عند الإنسان. إذن المقدمة الأولى، الإنسان كائن متحرك نحو كماله وهذا فطري، بل يقال كل موجود في عالم الإمكان هو كائن، هو موجود متحرك نحو كماله. ما من موجود إلا وهو يتحرك نحو كماله. كان ذلك الموجود إنسانا، حيوانا، نباتا، جمادا، فالإنسان يتحرك نحو كماله، والبذرة تتحرك نحو الشجرة، والبيضة تتحرك نحو الدجاجة، والنبات يتحرك نحو الثمر، وهكذا. إذن ما من موجود إلا وهو يتحرك نحو كماله، وهذا مبرهن عليه عقلا وأيضا تؤكده كثير من الآيات القرآنية. وهذا ما عبرنا عنه بالهداية التكوينية العامة أو الهداية الفطرية، الهداية العامة. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطى كل شيء، لم يقل أعطى الإنسان فقط، ولم يقل أعطى الحيوان، كل شيء يشمل الإنسان والنبات والحيوان والجماد. ثم هدى، يعني هدى نحو هدايته، نحو كماله. وإن من شيء إلا يسبح بحمده. التسبيح حركة، والحركة تحتاج إلى غاية، والغاية هي الكمال. وإن من شيء، الشيء أعم لفظ يكشف عن العموم هو لفظ شيء. إذن كل موجود فهو متحرك نحو كماله. إذن هذه المقدمة الأولى، الإنسان كائن متحرك نحو كماله. المقدمة الثانية، هذه الحركة تتصف أولا بالاختيارية، وتتصف ثانيا بأنها حركة عقلية. فالإنسان إنما يتحرك نحو كماله في ظل إرادته واختياره، ومن خلال قوته العقلية. وهذا هو الفرق بين حركة الإنسان وبين حركة الحيوان. ثمة فوارق بين حركة الإنسان وحركة غير الإنسان. نقرأ هذا ثم نواصل. قال: الشرط المقوم للحياة الإنسانية. في الدرس الماضي أو السابق أثبتنا ضرورة البحث عن الدين والسعي لمعرفة الدين الحق بأسلوب مبسط يعتمد في أساسه على الدافع الفطري في الإنسان، إما من خلال طلب المنفعة أو من خلال الأمن من الضرر. وفي هذا الدرس نحاول، طبعا قال وبتعبير آخر، إن الإنسان يعلم به علما حضوريا، وسوف نقف على الفرق بين المعرفة الحضورية والمعرفة الحصولية في الدرس القادم. لا يعرض له الخطأ والاشتباه، هذا هو خصوصية العلم الحضوري. لماذا؟ لأن الشيء يحضر بواقعه العيني. وفي هذا الدرس نحاول إثبات هذه الفكرة، ولكن بأسلوب آخر يعتمد على مقدمات، وهذه المقدمات هي ثلاث. واحد، الإنسان موجود باحث عن الكمال. اثنين، الكمال الإنساني إنما يتحقق في ظل الأفعال الاختيارية المنبثقة من حكم العقل. ثلاثة، الأحكام العملية للعقل إنما تتكون على ضوء مدركات نظرية معينة، وأهمها الأصول الثلاثة للرؤية الكونية. وهذا ما أشرنا إليه بالعلاقة بين الرؤية الكونية والرؤية الأيديولوجية. قلنا حركة الإنسان، أفعال الإنسان كلها وليدة معتقدات الإنسان، أي معرفة مبدأ الوجود من أين، ومصير الحياة المعاد إلى أين، والسبيل السليم الذي يكفل التوصل للنظام الذي يوفر السعادة مبدأ النبوة في أين. ونبدأ بتوضيح كل واحدة من هذه المقدمات الثلاث. أولا، الإنسان باحث عن الكمال. لو تأمل كل واحد منا في دوافعه الداخلية نلاحظ أن الدافع الأساسي للكثير منها هو الرغبة في الكمال، ولن نجد إنسانا يرغب في النقص في وجوده. ولهذا قيل الإنسان فطر على حب الكمال. نعم، هناك نظرية تقول مصداق الكمال لم يفطر عليه الإنسان، أما أصل الكمال فطر عليه الإنسان. ولهذا لا تجد إنسان لا توجد عنده رغبة نحو الوصول إلى الكمال. لكن بعضهم يرى أن الكمال في المال، بعضهم يرى أن الكمال في السلطة، بعضهم يرى أن الكمال في الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا وقع هذا الدافع في مساره الفطري السليم فإنه سيؤدي إلى رقيه وتكامله. هذا هو الفرق بين الغريزة وبين الفطرة. قلنا لو خليت الفطرة وحدها لوصلت إلى مسارها، صحيح، لوصلت إلى الغاية. أما الغريزة، وصول الغريزة إلى الكمال مرهون بالقوة العاقلة. أما الفطرة لولا العوامل الدخيلة التي تحجب الفطرة عن رؤية الحقيقة، وإلا الفطرة دائما لها خط واحد وهو الوصول إلى الكمال. قال فإنه سيؤدي إلى رقيه وتكامل المادي والمعنوي. هنا يشير إلى أن هذا الكمال له تأثير في جانبه المعنوي وفي جانبه المادي. أساسا هذا الكمال الأمر المعنوي يؤثر في الجانب المادي. هناك علاقة وثيقة بين الجانب المادي والجانب المعنوي. تتضح هذه العلاقة أين؟ على صعيد النفس والجسد. الإنسان عبارة عن بدن، عبارة عن روح. الروح تؤثر في البدن بدليل أن هذه الروح إذا كانت سعيدة ظهر ذلك على وجه الإنسان. إذا كانت هذه الروح شقية الشقاء يظهر على وجه الإنسان. إذن الفرح والحزن والغضب والحلم أمور معنوية تتصف بها الروح لكنها تنعكس على بدن الإنسان. وهذا ما يقال تأثير المعنوي في المادي. وأيضا هناك تأثير من جانب المادة على لاحظ الإنسان والعياذ بالله إذا شرب الخمر وهو جانب مادي يؤثر على الروح أو لا يؤثر على الروح؟ يؤثر على الروح. ولهذا عندنا في الروايات ما يتعلق بالأطعمة والأشربة. الطعام والشراب يمثلان جانبان ماديان ولكن لهما انعكاس كبير على مسألة الروح. ولهذا في الروايات فلينظر الإنسان إلى طعامه، إما إلى طعامه إلى الطعام الذي نعهده أو إلى علمه كما عبر عن ذلك الإمام الباقر عليه السلام. ولهذا جاء في الرواية الحامل ماذا تطعم وماذا لا تطعم، ماذا تتناول وماذا لا تتناول، كل ذلك له تأثير ليس فقط في الجانب المادي أن الإنسان يخرج سمينان، يخرج وزنه كذا، يخرج لونه أبيض، شعره كذا. لا، في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أطعمت الحامل التمر فإنه يولد تقيا. لم يقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يولد سمينان، يولد أبيضان، يولد أشقران إلى آخره. لا، يولد تقيا. والتقوى جانب معنوي. لاحظ الإنسان إذا شعر، خصوصا الإنسان الذي أول مرة يريد أن يلقي كلمة أمام جمهور، يشعر بالخوف، تجد أن الجبين يعرق، اليد ترتعد. إذا لاحظ هذه الحالة، حالة الخوف انعكست على الجانب بدني، الجانب المادي. إذن هناك ارتباط وثيق بين الجانب المادي وبين الجانب المعنوي، مع أن الجانب المادي من سنخ عالم المادة والجانب المعنوي من سنخ عالم ما وراء المادة. وهذه العلاقة هي علاقة الفعل والانفعال. فالروح تنفعل عن البدن والبدن البدن ينفعل عن الروح. هذه العلاقة الانفعالية بين عالمين من سنخين متغايرين، بين مادة وبين مجرد، هذه العلاقة هي التي حيرت العلماء، التي بعض العلماء لم يتصور لها معنى، لم يقدم لها تفسير، فأنكر الجانب المعنوي وقال الإنسان محض جانب مادة، صرف مادة الإنسان أصلا لا يوجد شيء يسمى جانب معنوي فيه. وابتكرت النظريات في تفسير العلاقة بين الجانب المادي والجانب المعنوي، حتى أن بعض الأعلام يقول هناك رواية في المعراج أنه يوجد ملاك نصفه من الثلج نصفه من النار، لا النار تذيب الثلج ولا الثلج يطفئ النار. يقول من فهم حقيقة هذا الملك فهم حقيقة العلاقة بين المادة والروح لصعوبة هذه العلاقة. ولعل أفضل ما قدم لها تفسير هو نظرية صدر المتألهين الشيرازي بناء على التكامل الجوهري. المهم هنا يريد أن يشير أن هناك ارتباطا وثيقا بين المادة والمعنى، ولهذا قال وتكامله المادي والمعنوي. ولكن لو وقع في مسار منحرف نتيجة لبعض العوامل والظروف فإنه سيؤدي إلى الكثير من الصفات السيئة، أمثال الاستعلاء والتكبر والرياء والتهالك على السمعة والظهور. سبحان الله، لعل أهم داء خطير يواجه الإنسان هو داء أنا. هذه الكلمة، لو سألت هذا السؤال ما هو المؤمن، إذا قلت عرف لي المؤمن، كثير منا إذا أراد أن يقف على تعريف المؤمن يقول بأن المؤمن هو الذي يؤدي الواجب ويترك المحرم. بعضهم يقول المؤمن هو الذي يؤدي الواجب ويترك المحرم ويفعل المستحب ويترك المكروه، هذا هو المؤمن الحقيقي. المؤمن الذين يقيمون الصلاة ويأتون الزكاة وهم خاشعون. إذن المؤمن له تعاريف متعددة بلحاظ خصائصه، ولكن إذا سألنا القرآن أو أعطينا قدمنا هذا السؤال إلى القرآن الكريم لعرف المؤمن بقوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا أهم خصوصية طرحها القرآن لعباد الرحمن خصوصية التواضع الذي يقابل التكبر. عقدة الإنسان، داء الإنسان، المرض الخطير الذي يواجهه الإنسان هو كلمة واحدة، هو أنا، كلمة واحدة أنا. أنا نافذة التكبر، أنا نافذة الاستعلاء، أنا نافذة الرياء. هذه الأنا متى ما شعر الإنسان بها وشعر باستقلاليتها أنها أنا حتى في مقابل الله تبارك وتعالى، هنا ينزلق الإنسان في مزالق خطيرة، خصوصا طلاب العلم. طلاب العلم قد يكون طالب العلم أقرب للإصابة بهذا الداء من غيره، لهذا دائما نحن علينا أن نحذر من كلمة أنا. أنا تارة تكون مذمومة متى ما نظر إليها الإنسان نظرة استقلالية. من المؤسف أن الإنسان في عزه في شبابه في قوته إذا وصل إلى تأليف كتاب، إذا وصل إلى نجاح، إذا وصل إلى بناء مشروع، إذا قيل من أين لك هذا ماذا يجيب؟ يقول إنما أوتيته على هذا بعلمي بجدي باجتهادي. هنا يتناسى، شوف أنا المستقلة جعلته يغفل عن وجود الحق تبارك وتعالى. لكن هذا الإنسان في حالة ضعفه، في حالة عجزه، في حالة شيخوخته، هنا كما يعبر القرآن الكريم: حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. في حالة عجزه، في حالة احتياجه، يعترف بالله سبحانه وتعالى. أما في حالة علمه يقول: إنما أوتيته على علمي. لهذا الإنسان نحن نقول دائما عليه أن يتذكر هذه الحقيقة، أنه ما من شيء، ما من فيض، ما من عطاء، ما من رزق، ما من تكرم، ما من نجاح إلا مستمد من الله جل وعلا. هذه الأنا إذا نظر إليها نظرة استقلالية، لكن يمكن أن ينظر إلى أنا نظرة أخرى، أن هذه الأنا نظرة رابطية، يعني ترتبط بالمبدأ بوجود الله تبارك وتعالى. هنا تكون الأنا أنا ممدوحة. ولهذا نحن نقرأ في كثير على لسان سير أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ماذا يقول؟ أنا علي بن الحسين بن علي، أنا ابن مكة ومينة، الزهراء صلوات الإمام علي عليه السلام يقول أنا مدينة العلم. هؤلاء يشيرون إلى المبدأ، إلى الارتباط بين الإنسان وبين خالق الإنسان. أنتم الفقراء إلى الله، والفقير دائما يستشعر وجوده من خلال ارتباطه بالله تبارك وتعالى. الزهراء صلوات الله وسلامها عليها تقول: واعلموا أني، هنا تشير إلى الاعتزاز بالمبدأ والانتماء إلى رسالة السماء، واعلموا أني فاطمة وأبي محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
إذن علينا أن نلاحظ هذه الحقيقة. إذن فالرغبة في الكمال عامل فطري قوي كامن في عمق الروح الإنسانية، ولكن له على الغالب مظاهر شعورية تجلب إليها الانتباه. ولو تأملنا قليلا فيها لعرفنا أن الأساس والمصدر لكل هذه المظاهر الشعورية هو الرغبة. التفت هنا يشير إلى هذه الحقيقة، وهي يقول هناك منبهات على أن الإنسان فطر على حب الكمال والرغبة في تحقيق الكمال. ما هي تلك المنبهات؟ يقول: حب الاستطلاع. لماذا الإنسان موضوع في حب الاستكشاف والاستطلاع؟ لأنه يريد أن يصل إلى الكمال. لماذا الإنسان يحب أن يحقق المنافع؟ لأنه يريد أن يصل إلى الكمال. لماذا الإنسان يحب الوصول إلى الجمال؟ لأنه يحب الكمال. لماذا الإنسان يريد أن يصل إلى الدين؟ لأنه يحب الكمال. إذن ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن هذه الأمور التي سابقا عبرنا عنها بأنها أمور فطرية كلها معللة بأي شيء؟ بحب الكمال. إذن أساس الدافع الفطري هو الرغبة في ولهذا هنا يمكن لنا أن نقسم الأمر الفطري إلى قسمين: أصليا أساسا غير معلل بشيء، لا يوجد شيء وراءه، وهو الرغبة في الكمال. أما تلك الأمور الفطرية التي تقدمت كحب الاستطلاع، كحب المنفعة، كحب الجمال، كحب البحث عن الدين، كلها معللة بأي شيء؟ بالرغبة. فلهذا تكون التابعة. فالأمر الفطري إما أن يكون أصليا إما أن يكون تبعيا. ليس الأمر الفطري الأصيل إلا الرغبة في الكمال. وتلك الأمور التي عبرنا عنها بأنها أمور فطرية تابعة للرغبة في تحقيق الكمال، وهي منبهات ومظاهر شعورية بتعبيره. ماري واضحة هذه النقطة؟ هذه هذا كله فيما يرتبط بالنقطة الأولى وهي أن الإنسان كائن باحث عن الكمال. ما دليل هذه المقدمة؟ نقول دليلها وجداني فطري شعوري داخلي. يأتي الكلام في بقية الكلام في المقدمتين الأخريتين. والحمد لله رب العالمين.